بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. نستكمل في لقائنا هذا قراءة محاضرة البعثة في النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى.
مستمعين الأفاضل، كنا قد قرأنا لكم في الحلقة السابقة تفسير الإمام الخامنائي لسورة الضحى، والتي مفادها يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة كان يعيش حياة عادية مع الناس، وإن كان مستاء من الوضع القائم آنذاك، ولم يشرك بالله طرفة عين، ولم يهادن الظالمين، وعاش في حالة فتوة في ذلك المجتمع. ولكن مع ذلك كله كان يعيش الحياة العادية في ذلك المجتمع، ثم نزل عليه الوحي فجأة، فحدث ذلك التحول الكبير العميق في وجوده. يتابع الإمام الخامنائي:
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندها حدثت تلك الثورة الكبرى في داخل الرسول، فلم يعد مثل ذلك الإنسان السابق، أصبح عنصرا آخر وجوهرا آخر. وهذا التحول الداخلي الكبير كان مبعث ذلك التحول في العالم، إن لم يكن قد تغير هو ما كان بالإمكان أن يغير العالم. وهذا درس لأتباع الأنبياء كي يعلموا أنهم لا يستطيعون أن يغيروا مجتمعهم دون تغيير أنفسهم، وفاقد الشيء لا يعطيه. الرسول الأكرم حدث ذلك التحول العظيم في وجوده، فاستطاع أن يصنع الإنسان الذي يتنازل عن حياته ولا يتنازل عن عقيدته. إنه لأمر عظيم أن يعاني بلال الحبشي سياط الجلادين وتعذيب الأسياد المتغطرسين ساعات، ثم يرفع صوته: أحد أحد أحد. لم تكن عملية صنع هذا الإنسان ميسورة، لم يكن من اليسير صنع أبي ذر وعبد الله بن مسعود.
نبدأ مستمعين الأعزاء بتفسير آيات سورة العلق، وهي آيات نزول الوحي على الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، يشرحها الإمام الخامنائي.
لنستمع إلى بدايات صوت الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. السورة توجه نظر النبي وكل الموحدين إلى سلسلة من المراحل التي تفتح الآفاق نحو معرفة الله، وأبسطها وأولها الخلق، فمنه تعالى مظاهر الخليقة كلها. وبعد تثبيت مفهوم الخالقية العامة ينتقل السياق إلى بيان عظمة خلقة الإنسان. خلقه من علق، من دم منعقد. قلما نلتفت إلى الفرق العظيم بين الإنسان والموجودات الأخرى. نمشي في الشارع فنرى الأبنية والسيارات، ونرى مرة أيضا، ولا نفكر في الفرق العظيم بين الإنسان وغيره من الظواهر المشهودة. الطغاة بشكل خاص لا يعرفون مكانة الإنسان ولا يقدرونها، ولا يعيرونها أهمية، فهم مستعدون لأن يزهقوا أرواح الملايين من البشر من أجل مصالحهم المادية الدنيئة. بقليل من التأمل يمكن فهم الفرق العظيم بين الإنسان والموجودات الأخرى، وما الذي يميزه؟ قوة العقل ومعرفة الكليات واستنتاج الجزئيات، فذلك ما لا يستطيع أن يقوم به الحجر والشجر. قدرة الإبداع عند الإنسان تجعله يتطور باستمرار، يمتلك الإرادة واتخاذ القرار، لا كالنحلة التي ذكرناها سابقا. ليس بالموجود الذي تسيره غرائزه، بل يستطيع أن يتحرك خلاف ما تملي عليه الغريزة. هذه المميزات في الإنسان تعود بأجمعها إلى ما أفاضه الله من روحه في هذا الكائن، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، كل هذه العظمة في الإنسان تبدأ من نطفة، من علقة، من دم منعقد. هذه العلقة تتبدل إلى إنسان كبير في الرياضيات والفلسفة والطب والفضاء. والآية تلفت نظر النبي إلى هذه الحقيقة لتصنع منه الإنسان الذي يعرف مكانته في الوجود.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأفاضل برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي، ونتابع في تفسير سماحته لآيات نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذه مرحلة أعلى، وهي تعليم الإنسان، والقلم له أهمية في ارتقاء الإنسان. لولاه ما انتقلت علوم الجيل إلى الجيل التالي، ولما حدث التراكم المعرفي لدى البشرية. لو أن كتب أرسطو لم تصل إلى أبي علي بن سينا، لما بلغ ابن سينا مرتبته المعروفة في الفلسفة. ولو لم تكن الكتب الفقهية للشيخ الطوسي مثلا، أو العلامة الحلي تحت تصرف الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي، وهما أعمق علما من العلماء الذين سبقوهم بألف سنة، لو لم تصل كتب أولئك إلى هؤلاء لما بلغوا ما بلغوا من نضج علمي. علم الإنسان ما لم يعلم، علمه سبحانه فتح مغاليق المجهولات. هذه هي النعم التي أغدقها الله على الإنسان. حسنا، إذا كان الله قد أعطى الإنسان نعمة القلم ونعمة معرفة ما لم يعلم، فمن المفروض أن هذا الإنسان يطوي سلم تكامله باستمرار ولا يتوقف عن ذلك لحظة واحدة، وأن لا تكون في حياته عودة إلى الشقاء. هل الأمر كذلك؟ الجواب: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طغيان الإنسان هو الذي يؤدي إلى شقاء البشرية، هو الذي يحول دون أن يستفيد الإنسان من المواهب الإلهية أكثر ما يمكن وكما أراده الله. طغوا حين رأوا أنفسهم مستغنين، وبذلك خرجوا عن الطريق الإلهي.
تستمر آيات الوحي مستمعين الأعزاء في بناء شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وجهته إلى خالقية الله وتعليم الله، وأنه سبحانه الأكرم، وأن الإنسانية لم تبلغ المرتبة التي ينبغي أن تصلها بسبب طغيان الذين رأوا أنفسهم مستغنين، الذين كنزوا الثروات وجمعوا الأموال. هؤلاء هم الذين حالوا دون وصول البشرية إلى ساحل السعادة والنجاة. بهذه التعليمات وجه الله سبحانه نبيه إلى ساحة العمل بعد أن فجر ما في نفسه من مشاعر وعواطف إنسانية. يتابع الإمام الخامنائي:
إنا إلى ربك الرجعى. هل هؤلاء الطواغيت سيحققون مآربهم؟ كلا، فعودتهم إلى الله والعاقبة لله وللجبهة الإلهية والبشرية ستتجه في النهاية إلى الطريق الذي رسمه لها الله. وفي السورة حقائق أخرى حول النبي والتحول الكبير الذي يحدثه في المجتمع، وهكذا الأمر في سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسم بالنجم حين يهوي، ما ضل الرسول ولم ينطق بباطل. والآية بصدد المعراج كما ذكر كثير من المفسرين. الآية في مفهومها العام تتحدث عن التحول الذي حدث للنبي حين تلقى الوحي، ولكن سبب النزول الذي ذكر للآية هو أن هناك من لم يصغ إلى كلام الرسول حين تحدث عن معراجه. وتؤكد الآية أن كلامه لم يصدر عن هوى بل عن وحي أوحي إليه. علمه شديد القوى، قيل إن شديد القوى جبرائيل، وقيل هو الله، والقول الثاني أكثر انسجاما مع علمه، إذ التعليم من الله تعالى لنبيه. ذو مرة، ذو حكمة وقوة وبعد عن الآفات. وإذا كان شديد القوى هو الله فهو أيضا ذو مرة. فاستوى، فاستقام النبي وثبت على الطريق وهو بالأفق الأعلى. لقد كان الرسول في أفق سام، وبهذا الأفق تأهل للنبوة. ثم دنا فتدلى، اقترب، واقترب أكثر من رب العالمين، فكان قاب قوسين أو أدنى. والآية فيها كناية عن القرب الشديد، وليس المقصود المسافة المادية. فأوحى إلى عبده ما أوحى، عندئذ نزل عليه الوحي. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رآه النبي هو رؤية قلبية غير كاذبة. أفتمارونه على ما يرى، هل تجادلونه على رؤيته؟ من مجموع هذه الآيات نفهم أن النبي بعد تكليفه بالرسالة قد تغير، واتخذ مسعاه طابع الجد والاجتهاد المستمرين ليبعث المجتمع من جديد ويغيره من الجذر والأساس. وهذه هي مسؤولية الرسالة.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنفتح صفحات محاضرة الثورة الاجتماعية في النبوة. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.